أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال: ولو تجددت ثمرة أو لقطة للبائع قبل القبض ولا تمييز، فللمشتري الفسخ وإن بذل له البائع الجميع أو ما شاء على الأقوى. البائع باع الثمرة، باعها بهذا الوقت، ثم لم يقبضها المشتري، لم يقبضها، وتجدد الثمرة مثل اللقطة والرمية، لم يأخذها، جدد رمية أخرى، جدد الثمرة واختلطت، لم نستطع أن نميز هذه الثمرة هي للمشتري أم للبائع، لأن الثمرة المتجددة هي للبائع وليست للمشتري، وباع الثمرة فقط، هذه الثمرة والأصول للبائع، الشجرة للبائع، فتجدد الثمرة والثمرة الأولى لا زالت موجودة واختلطت. إذا أمكن التمييز واضح، ما عندنا مشكلة، الجديدة تكون للبائع والقديمة تكون للمشتري، كان الله حب المحسنين. وأما إذا لم يتميز بعضها عن البعض الآخر، لم يتميز، هنا عندنا كلامان: أولا، تارة يكون تجدد الثمرة قبل القبض، وأخرى بعد القبض. وما كان قبل القبض، تارة يبذل له البائع الثمرة والمشتري يمتنع من قطفها، وطار له مخلط الله. ما الحكم في هذه الصور؟ أما إذا كان قبل القبض، قبل القبض وتجدد الثمرة، تجددت، وكان البائع مكن المشتري من قطفها ولم يقطفها، أو قبل أن يمكنه، قبل أن يمكنه، تجددت قبل القبض وقبل أن يتمكن من القطع، هنا في هذه الصورة قالوا المشتري بالخيار بين الفسخ والإبقاء، تصبح شركة. ليش مخير؟ وصار عيب، وعندنا خيار العيب من جملة خيار الفسخ، خيار العيب، يعني الإنسان إذا اشترى عين المعيبة فيها عيب لم يطلع عليه، ثم بعد القبض أو لما باع وانتهى الأمر رآها معيبة، يقول له حق الفسخ، يسمى خيار العيب. طبعا بالجملة، ما فيه تفاصيل لكن بالجملة. هنا الاشتراك تعيب عيب، يعني علاقة توشيه، ليش؟ وين العيب هون بالثمرة؟ صارت مشتركة، هذا عيب عند العرض، عيب، لا يمكن أن أخذها، صارت مشتركة بينه وبينه، ولا يمكن التسليم. فالتعيب لم يأتي من المشتري، وبعد لم يقبض كذا، هو له خيار، إن أحب الفسخ أهلا وسهلا يفسخ ويأخذ ثمن، ما أحب الفسخ يبقى شريك مع، لا، هذه الصورة. لذا ذهب المشهور إلى ذلك، هل خالف أم لا. مشهور أن الاختلاط إن حصل قبل القبض فإن المشتري يتخير بين الفسخ والشركة، وذلك قلنا للتعيب بالمسألة، للشركة عيب، ولتعذر تسليم المبيع منفردا بهذه الصورة. نعم، قالوا قبل أن نتكلم عن الشركة، قالوا إذا مكنه البائع، يعني مكن المشتري من قطع الثمرة ولم يقطعها، تركها حتى جددت ثمرة أخرى، المشهور قال لا خيار له للمشتري. ليش؟ لأن التعيب هو الشركة جاء من قبله. ليش؟ ما هو بدل لك، أنت لم تأخذها. يعني بعبارة أخرى، البائع ليس عليه دارك شيء، ضمان شيء، مش عليه شيء البائع. عندي يا مصلح الحال ليش؟ يقول هذا عيب، يقول العيب جاء من قبلك، لا من قبل البائع. عندي السبب في العيب. خيار العيب لو كانت قبل الشراء عيب وكان إلى آخره. هو جاء العيب بعد ذلك. يقول أنا ما قبضت، إيه أنت ما قبضت، هو بدل لك. خالف الشهيد رحمه الله. مصنف قال يبقى له الخيار العيب، سواء تمكنه مكنه من قطعها أو لم مكنه. الشهيد يقول يصدق عليه عند العرف أنها معيبة. نقول صحيح شيخنا يصدق أنها معيبة، ولكن هو السبب في العيب. ولذا لو تعيبت عنده، والفقهاء يذكرون في خيار العيب، لو صار العيب بعد القبض عنده لا خيار له، هو الفرد مكنه من القبض، أنت ما قبضته، فصار العيب، حصل الشركة، حصلت الشركة، نعم حصلت الشركة. ليش يصير لك خيار؟ لا ليس لك خيار. بس وبناء عليه فلا بد أن نفصل بين التمكين من القطع وعدم التمكين، وإلا لا خيار له. ولو كان بعد القبض، واضح الشركة حصلت العيب بعد العيب وبعد كل شيء، لم يكن قبل العيب، قبل القبض العيب لم يكن قبل القبض وكذا، صار بعده يصبح شريكا. طبعا هنا الشركة في الأموال، نحن مرة يوم من الأيام قلنا ترى الشركة على قسمين، شركة الأعمال وشركة الأموال، أو شركة الأبدان والأموال حسب التعبير. نحن عندنا الإمامية شركة الأعمال يعني الأبدان لا تصح، أخذ عن الشركة في المالية خلاف العامة. العام يقول لا تصح في شركة الأعمال. يعني مثلا خباب المثال يقول هذا العمل أعمل لي أنا وأنت، شريك أنا وأنت، شريك على ماذا؟ شريك على النصف كذا. طب أنا ما أنا أعمل في الساعة اليوم هي ساعة ساعتين، ويعمل كل النهار هذا الشخص، كيف يكون هذا الأمر شركة بينه وبينه؟ نعم لو كان اتفاق على أنه هذا أجرته مثلا 50 دينار، 50 دينار، فصاحب الدار اتفق معي 25 يعطيني أنا يعني وقت العمل، وقت العمل 25، ثم اشتغلنا وأعطانا 50 دينار، هذه شركة في المال وليس في الأعمال، وليس شركة في الأعمال، شركة في المال. شركة الأعمال باطلة، أعمل أنا وأنت وأنا أخذ النصف وأنت النصف، وأنا ما أنا أعمل 3 ساعة، قد يكون هو أكثر مهارة مني، يشتغل أكثر مني، كيف أنا أخذ النصف؟ على العموم هذا بحث آخر في الشركة. شركة الأبدان عندنا الباطل، شركة الأعمال بخلاف شركة الأموال. نخلي بالك شيخنا هذا واحد. ثانيا لما صار شريك، طيب ماذا يفعلان؟ هنا ما ندري، تارة أنا شريك معك بكم ما أدري الثمن المتجدد كم هي، يعني مقدار النصف، ثلثين، الثلث، الربع. يعني مرة شيخنا أنا شريك معه في الأمواض، يعني هذا أنا مثلا أنا اشتغلت، المعلم قال لي أنا أعطيك أنت 10 دنانير فقط تشتغل عندي هذا الأسبوع، ما ماشي الحال، وقال أنت تشتغل أعطيك 20 دينار، قال ماشي الحال اتفق معك، ثم أعطانا 30 دينار لما خلصنا الشغل، أنا لي 10 ولا 20، ما المشترى، لكن واضح أنا لي الثلث وله الثلث، واضح واضح، وشركة الأموال صار هذا المال شريك بيني وبينه بالثلث والثلثين. ومرة ما أدري، يعني إذا كنا ندري مقدار الثمرة يتصالحنا على النصف مثلا، ها يعني الشركة يقتسمانها مناصفة، مرة لا أنا أعلم أنها مقدار الثلث أيضا واضحة أو الربع إلى آخره، ومرة ما ندري ما ندري. هنا يأتي الصلح، أنا أقول الصلح القهري، ماذا نفعل؟ ما ندري كم. طبعا يأتي التخمين أولا، تخمين بحيث يولد الإطمئنان، مو الضان، والضان لا يغني بالحق يا شيخنا، يعني نخمن تقريبا باعتبار هو صاحب خبرة. والعادة الثمرة المتجددة لا تكون مثل الثمرة قديمة مثلا، يكون أقل، يعني مثلا أقل بالعشر بالخمس بالربع، يعني يعرف تقريبا، فيتصالحان على المقدار المختلف. مرة يقول ما أدري، ممكن النصف، ممكن الثلث، ممكن الربع المجدد، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. هنا يأتي الصلح، صلح قهري، يصلحان، هذا يأخذ كذا وكذا وهذا يسامح. ترى الصلح لقسمين، عندنا صلح واقعي وصلح ظاهري، والصلح خير، أو عندنا في الأمور أنه أفضل شيء الصلح، أفضل شيء الصلح إذا صار مشاكل. الصلح لقسمين، مرة الصلح واقعي، صلح واقعي، وهو أنا في الواقع أرضى بذلك بينه وبين الله، وسامحه إذا كان لي زيادة، قل أنت في الواقع مسامح يوم القيامة. هو يقول لماذا أنا أعطيك كذا وسامحني، قال أنت مسامح يوم القيامة الزايد والناقص. طيب هذا صلح واقعي، وأنا صلح ظاهري. صلح ظاهري بمعنى يقول أنا أقبل، لكن يوم القيامة إذا كان لي عليك شيء ما أسامحك، يقول ما شاء تسامحني، لكن قبله، يقول أنا أقبل، لكن إذا كان لي يوم القيامة ما شاء الحال. هذا صلح ظاهري أيضا صحيح، صلح صلح. وبناء عليه هنا صلح قهري، ما ندري كم، يصطلحان قهران، قهران ما عندنا شيء آخر غير الصلح حتى نحل المشكلة به، صلح قهري ويرضيان بذلك. طبعا مع مراعاة الخبرة، مو أنا مثلا أعلم أنه حتما ليس النصف أخذ منه النصف أو كذا، لا لابد أنه يعني ممكن يكون النصف، ممكن لا، أو مثلا الثلث أو الربع، ولكن لو كنت أعلم أنه حتما مقدار الربع لكن أشك إلى النصف، أو حتما مقدار الثلث أشك، شوف حسب النسل بينهما. آه إذا علم طبعا الصلح يصبح الصلح الزايد، الصلح القهري الزايد يصبح، هذا هو. يبقى شيء في المقام، وهو قبل أن ننتقل إلى مسألة أخرى، لو كان له خيار الفسخ ما هو عيب قبل القبض وتشدد الثمرة وقبل التمكين، ألم نقل أنه مخير بين الفسخ وعدم الفسخ المشتري؟ طيب افرض اختار الفسخ، لو قال له البائع انا ابذل لك الخير، خذ الثمره متجدد ولا تفسخ، وخذ ما شاء ولا تفسخ، هل يسقط الفسخ؟ حق الفسخ لا يسقط الحق، بس يسحب بقاءه. يعني مجرد البذل لا يبقى لي خيار، قال لي خذ الجميع، يسقط حقي بالفسخ أو لا يسقط؟ طبعا هنا لا أقل عندنا شك، كنا على يقين أنه له حق الفسخ، فما شفي بقاء نستصحب بقاءه، فلا أقل هذه، وهو بناء عليه النتيجة ببذل الجميع أو ببذل ما شاء يبقى له حق الفسخ في البقاء. طيب ثم قال المصنف ذاك في الواجبات والمحرمات لا يجري صاحب الكلية. ثم قال مصنف قال ولو كان بعد القبض اصطلحا، هذا صحيح، لو كان الشيء يعني الشركة حصلت بعد القبض، يعني التعيب بالشركة بعد القبض، بعد القبض جدد الثمرة، يعني أخذ الثمرة وأخذها على الشجر ثم جددت بعد ما قبضها، قبض يعني بالتخلي خلى بينه وبينها، قال اصطلحا صحيح، يعني ليس له خيار، ليس له خيار، فإنما يعني هو بالنتيجة يصطلح على التقسيم معه، اصطلحا في هذه الصورة، وهذا لا إشكال فيه إنصافا من هذه الجهة. ثم قال وما يتجدد من القصيل بعد قطعه للبائع إلا أن يقع الشراء على الأصول. مرة هو اشترى الزرع، اشترى الزرع لكن ليس من أصله الأصول، يعني أو اشترى الثمرة، أوضح هذا المثال، اشترى الثمرة أو اشترى النخل أجداعا ليقطعه، شاهد الحال. لو اشترى وقطعه واشترى القصيد، الأصول هو للمال، هو لم يشتري الأصل حتى الحب الذي نبت منه، وهو اشترى القصيد فقطعه ثم تجدد القصيد، تجدد في هذه الصورة، أو قطع اشترى الثمرة قطعها ثم جددت بعد القطع، لمن هذا؟ هنا إنصافا يتبع الأصول، يعني مرة يشتري الزرع مع أصله فقطعه ثم نبت، ما زال في ملك المشتري واشترى من أصله، ومرة الأصول كانت للبائع هو اشترى القصل لم يشتري من الأصل، الأصل له، الأصول له، بعد أن قطعها نبت، هذه لمن؟ للمالك. يعني بعبارة أخرى شيخنا قاعدة عامة، وهو إذا تجدد في ملكه فلا تابع الأصل، وإذا لم يكن في ملكه يبقى للبائع، يقول أنا اشتريت منك قصيل مع الأصول، قل نعم بثمن كذا وكذا، ثم قطعه، لما قطعه نبته، إذن يبقى لصاحب الأصل أيضا مشترى مع الأصل، ومرة لا اشترى بدون الأصول ثم نبت، ويكون لمن؟ يكون للبائع، وهذه لا خلاف فيها بين الأعلام، يعني حسب ما يقع عليه الشراء، إن وقع الشراء على الأصول فتكون للمشتري دائما هذه، وإلا فلا. ثم قال مسألة أخرى، قال وما ينبت من الحب المشترى، وما ينبت من الحب المشترى. قال شمله للمشتري لا لرب الأرض. هذا وضعه، هو اشترى حب ونبت، اشترى الحب، مرة اشترى الأصول مرة الحب، حب نبتت هذه الحبة الذي كانت في الأرض. لمن السنبل؟ لصاحب الحبة لا لصاحب الأرض، هو صاحب الحب. قال وما ينبت من الحب المشترى، أشار الحب في الحب المشترى كان في الأرض بعد ما صار زرع، اشتراه في الأرض. قال سنبله للمشتري لا لرب الأرض. نعم هناك شيء لابد أن ننبه عليه، هو اشترى الحب بعد ما صار زرع. قلنا يجوز، نحن قلنا يجوز سابقا، بعضهم خالف. هنا أحيانا يحتاج إلى سقي، يحتاج إلى حفظ، يحفظه من النهار، يحفظه مثلا من الراعي، ويجب على صاحب الزرع حفظه أحيانا. وأيضا يعني يحتاج إلى شيء في الأرض فلاحة أحيانا، لا بالنتيجة شيء معين، هذه الأجرة يأخذ أجرة صاحب الأرض أو لا يأخذ أجرة. هنا في هذا الكلام هل له أجرة؟ هنا نقول شيخنا إن كان متبرعا بعمله فلا أجر له، وإن كان بإذن المالك، بإذن المشتري عفوا، بإذن المشتري فله أجرة. لو عمل ليس متبرعا ولم يأذن مشتري، نقول هنا إن كان يحتاج إلى عمل ولا يكلف له أجرة، وإن كان لا يحتاج إلى عمل يعني هو من باب الكماليات يعمل ذلك، ليس من الكماليات ولم يأذن له المشتري، ليس لك عليه شيء في هذه الصورة. نعم لو يحتاج إلى زرع، يحتاج إلى رعاية، لا يأتي صاحب الغنم ويرعاه. نحن قلنا سابقا أنه إذا أفرض راعي عنده غنم أو بقر أو عنده مواشي اصطلاحنا، في النهار دخلت هذه المواشي على الزرع في النهار، فهل يضمن الراعي أو صاحب البقر أو الغنم مثلا؟ قلنا على صاحب الزرع أن يحفظ زرعه في النهار، لو كان في الليل يضمن، لأن عادة في الليل صاحب الزرع يذهب للنوم لا يبقى شيء، فإذا شخص صار يرعى بالليل وجاء إلى الزرع وأكله يضمن صاحب البهيمة. أما في النهار أنت عليك أن تحفظ زرعك، ليش ما حفظ زرعك؟ فإذا كان يحتاج إلى الحفظ ويحتاج إلى السقي ويحتاج إلى كذا ولم يكن موجود المشتري، وأنا عملت صاحب الأرض ولم يكن لم أتبرع بالعمل، هنا أستحق الأجر على عملي لأن عمل المسلم محترم. فحينئذ هنا أذن أو كان غائبا وكان يحتاج إلى السقي والرعي والحفظ وكذا، يحتاج يأخذ أجر حينئذ صاحب الأرض. لا 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 ما عمل، ما هو بالنتيجة هو اشتراه وحتى تبقى ماشي الحب، هو اشتراه وحتى يصير سنبل، وليش اشترى الحب؟ اشترى الحب هو ما نشحط يصير سنبل،
لما صار سنبل وكتب وجدد
ها شيء آخر، لا هذا ذكرنا سابقا، لا هذا شيء آخر، هذا إذا يعني نتكلم عنه أيضا شيئا ما الآن، إذا اشترى بشرط القطع ولم يقطعه مثلا، لا نتكلم عنه. فإذا بناء عليه فالحب لما يصير سنبل هو لصاحب الحب لا لصاحب الأرض، نعم صاحب الأرض له حق الأجرة إذا عمل بذلك. ثم قال هذه المسألة، ولو اشترى ثمرة بشرط القطع، شرط القطع فتركه لم يقطعه حتى ينعه فله، أيضا لصاحب الثمرة أو إن الثمرة له تركه فله وعليه الأجرة، ولا شريك عندنا. مسألة لطيفة مولانا، مولانا أنا بعته هذه بشرط القطع بشرط يقطعها، بعته قصير مثلا بشرط يقطعه أو الثمرة بشرط يقطعها، لا ما قطع ما بقيت حتى إلى النهاية أينعت، في هذه الصورة ما الحكم؟ أولا لمن الثمرة؟ لصاحبها، صاحبها تقول هو بالنتيجة تأخر، يقول نعم أثمة باعتبار هو شرط عليه القطع ما قطع مأثوم خالف الشرط. المؤمنون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله فهذا لا يجوز، سيد عبد الله بن سنان خالف الشرط. طيب هنا بالنسبة للمالك، الآن فهمنا الآن أن الثمرة لصاحبها للمشتري وخالفه، الآن بالنسبة للبائع ما الحكم؟ البائع إذا خالف المشتري مخير، بائع بين أن يقطعها ويبقيها هو مخير. بعضهم قال يقطعها بإذن صاحب ثمرة، إن لم يأذن يأذن يأخذ من حاكم الشرعي، إن لم يكن حاكم شرعي يقطعها بلا إذنه، بلا إذنه. هذا أولا. إذن المالك يحق له أن يفعل ذلك، ليش يحق له؟ هو ظالم ذاك، وليس العرق ظالم الحق، مثلما أبقيتها في أرضي أنت ظالم، أصلا أنت غاصب، سمى غاصب أيضا وظالم. وبناء عليه في هذه الصورة بأن يحق لي حينئذ أن أقطعه، يحق لي. وأيضا إذا ما قطعه بالنسبة للأجر الآن، أولا يحق له أن يقطعه شرعا يجوز له، وأكثر من ذلك لو قطعه وحصل بسبب القطع نقص في الأرض، هذا نقص أيضا يتحمل مشتري لأنه غاصب، الغاصب يأخذ بأشق الأحوال. هذه عبارة الفقهاء ما فيها رواية، الغاصب بأشق الأحوال، من أين فهموها؟ من صحيح أبي ولاد طويلة، أبي ولاد اللي اشترى بغلا إلى قصر ابن هبيرة كذا إلى آخره. ليش؟ لأن الإمام هناك ماذا قال لما قال له السائل إني قد علفت بدراهم أفلي علي علفه؟ قال لا، لأنك غاصب. فهم الفقهاء أن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال، فإذا صار نقص بسبب القطع هو يتحملها مشتري. طيب إذا ما قطع وقلنا مخير بين القطع والإبقاء، إذا ما قطع يأخذ أجرة على بقائها على مدة بقائها. طبعا لو قطع يأخذ أجرة على القطع أيضا، هو لو قطع يأخذ أجرة على القطع. شاهد الحال إذا ما قطع يأخذ أجرة مدة بقائها، ليش؟ ما هو الأرض مشغول بها، ما هو الأرض ملكي، ملكي فوت عليه منفعة، أنا أخذ أجر على بقائها، الأرض مشغول بهذا شبابه. لو فرضنا أنا كنت قادر على القطع وما قطعت، ما قطعت ولم أرضى ببقائها، من جهة لم أرضى ببقاء الثمرة ومن جهة لم أقطعها، قادر على القطع وما قطعت ولست راض بالبقاء أيضا. قد يقول قائل إذا كنت قادر على القطع ليش تأخذ أجرة بعد؟ ليش؟ ليش لم تقطعها؟ أنا تأخذ أجرة. نقول يأخذ أجرة وإن كان قادرا على القطع، يعني عدم القطع لا يكشف عن عدم الأجرة، لا يكشف. أقول أنا ما عندي خلق، ما عندي همي على القطع، بالنتيجة هو أرض مشغولة في ملكي، فعدم القطع لا يكشف عن عدم الأجرة، لا الأجرة باقية طالما هو طالما الأرض مشغولة بالزرع، مشغولة به، أنا أستحق الأجرة، أخذ أجرة الأرض على بقائها، حتى لو كنت متمكنا من القطع ولم أقطع. وهذا ذكرنا بشيء شيخنا، وهذا بصير عادة في الدعاوي. كيف الدعاوي؟ أنا أعطيك مثال شيخنا. أخي من الأيام صارت في أكثر من مناسبة لعلها، كون شخص له على شخص مال، بعد 10 سنوات، 15 سنة، 5 سنين، 7 سنين، سنة، بدلتين، يأتي ويطالب فيهم، يقول أنت ليش لك عندي حق؟ يقول ليش؟ يقول ليش سكت إلى 10 سنين؟ ليش سكت إلى 7 سنين؟ ليش لك عندي حق؟ والجواب له حق، وسكوته ليس معناه ليس له حق. قد يكون السكوت الآن لا يستطيع أن يأخذه، يخاف أنه إذا حاكمه ها يحصل كذا، سبب من الأسباب، يعني مجرد طول المدة، ليش ما أخذت، ليش ما حكيت، ليش ما تكلمت، هذا لا يسقط الحق الذي لك عليه. بالنتيجة أنا الآن أدعي دعوة عندي بينة أو ما عندي بينة، لي حق أن أحلفه. يعني بعبارة أخرى، عدم مطالبة له هذه المدة لا يسقط حقي بالمطالبة. هنا هكذا نقول في هذه الصورة، هنا هو زيد بالنتيجة متمكن من القطع، وزيد لم يقطع أخذ الثمرة، لا يقول له صاحب الثمرة ليس لك حق، ليش ما قطعتها، ليش خليتها إلى صارت كذا وبإمكانك أن تقطع، لا قالت ليش، لأنه بالنتيجة أرض مشغولة وأنا لست راضي، عدم رضاي كافي، لا يحل التصرف في مال الغير إلا بإذنه، أنا غير راضي، وأنت هذا تصرف من عندك، تصرف بقائي وهذا ظلم لي أصلا، وبالنتيجة لا عليك أن تدفع ماذا؟ الأجرة، لكن أجرة مثل، ما عندنا أجرة مسمى هنا شيخنا، عندنا أجرة مثل. أجرة مثل كيف؟ نرجع للعرف، نقول يا جماعة الخير عادة من شهر كذا إلى شهر كذا عادة كم يعني الأجرة تأخذون على أجرة الأرض إذا كان مشغول بالزرع أو ما شبه ذلك؟ مثلا نقول خمسة دنانير، أو بعدين أرواح كذا، يعني حسب، نرجع للعرف في هذه الصورة لتحديد الأجرة، ولكن لا تسقط بعدم قطعه. العلامة رحمه الله له رأي في المقام، العلامة طبعا ابن إدريس له رأي، الشيخ أيضا له رأي في المسألة. العلامة رحمه الله يقول يا جماعة الخير إذا ما قطعها صاحب انا اشتريت بعت وشريت القطع ما قطع الى اين عدت يعني بعد شهر شهرين وزياده. يقول المالك يصبح شريكا مع من؟ مع المشتري. ماني لي حق حينئذ، ماني لي مال وهذه الاجره حق لي بالنتيجه. انت ما قطعتها، باقي الارض مجهوله، فصار لي أني مال في هذا. لما صار لي مال صرت شريك معك. هذا علام في التذكرة رحمه الله. نحن نحترم العلامة كثيرا شيخنا وقليلا ما ونترحم عليه، ولكن أيها العلام هنا كلام في غير محله، ليش على الموازين؟ صحيح نحن يعني كنا نحترم، يعني المفروض أنه نوافق على كل شيء شيخنا، لا أقول نحترم العلامة، لكنه المحاسبه إذا كان كلام على غير الموازين. يقول شيخ أنا أنت ليش ذهبت إلى الشركة؟ الشركة لها أسباب ولم يختلط الأموال. وإذا اختلط المال إما اختلاط قهري أو لا باختيار، اختلط عندي زيت مع زيت، يا رز مع كذا، حنطة مع حنطة، دولار بدولار، اختلطوا والنتيجة سواء كهرا أو كذا. أما هنا لن يختلط شيء، ليش؟ والثمرة لصاحب الثمرة على المشتري، وأنا يثبت لي في ذمته أجرة أفق. هذا هو الخارج شيخنا. من أين جاءت الشركة شيخنا؟ من أين؟ ويسير معلوم بهذه الحالة لا نقبل من العلامة هذا الكلام مع الاحترام الشديد. نقول شيخنا هذا في غير محله، لا يوجد سبب للشركة، سبب ما عندنا، أنا يثبت لي في ذمته، وذمته واسعة ما شاء الله تسع كل شيء، في ذمتي، لكن الثمرة ليش أنا ليش أشترك معه فيها؟ ما يصير هذا الكلام إذا نحن لا نوافق العلامة على هذا الرأي رحمه الله. ابن إدريس أدلى بدلوه، ابن إدريس. وقال الشيخ وابن إدريس إن كان هذا الكلام للشهيد في المتن، قال الشيخ يعني الشهيد هنا يقول وقال الشيخ وابن إدريس إن كان مسألة جدا لطيفة وفيها فوائد عامة. قال الشيخ وابن إدريس إن كانت الأرض خراجية فعلى المشتري الخراج دون الأجرة، وإن كانت عشرية فعليه الأجرة والزكاة، والمروي في القصيل يترك مشتري حتى يسنبل أن عليه بسق الأرض. هذا كلام الشهيد في الدروس. طيب بما أنه تعرض لكلام ابن إدريس كلام الشيخ، لابد أن نرى وهو ذكر شيء مختصر للشهيد، نقول ماذا قال في هذه الصورة. ابن إدريس على بالمناسبة قبل أن أقول ابن إدريس والشيخ، هو تكلم عن الأرض الخراجية والأرض العشرية حتى نعرف العشرية والخراجية ثم نتكلم. أرض الخراجية، أرض الخراج يعني سابقا في مبحث المكاسب ذكرناها وفي بعض المبحث الأخرى حاصل شيخنا، أرض المشركين فتحت عنوة وكانت عامرة حال الفتح. هلا هناك خلاف بإذن الإمام بدون إذني على الكلام، أو بإذن الإمام الآن، وكان بإذن الإمام الحارث، وفتحت عنه يعني قهرا، عدوى قهرا، وكانت عامرة ليست ميت الأرض. هذه الأرض تكون لمن؟ للمسلمين، تسمى أرض خراجية، لا تباع، لا تورط، لا توهب إلا الإمام إذا رأى مصلحة أنه كذا وكذا، ولا هي للمسلمين. الأرض الخراجية حاصلها يكون للمسلمين، حاكم أو الوالي مثلا يقبل الأرض يعني يؤجرها بالصلاح وكذا، يعطي فلان كذا حاصله لي ولك، يقاسمه أو يأخذ أجرة، تسمى أرض خراجية الأرض. وأن أرض عشرية يعبر عنها عشرية أيضا مجموعة أرض الخراجية قسم آخر لكن غير متعارف متعارف هذا القسم. قسم آخر تسمى أرض خراجية. لو هجم المسلمون على المشركين وصار صلح على الأرض صلحوا وهذا الصلح يكون الأرض للمسلمين أيضا تسمى أرض خراجية. أما الأراضي العشرية مراد منها إذا هجم المسلمون على المشركين وأسلموا المشركين أسلموا تبقى الأرض لهم حينئذ خلاص ما يصير بعد صاروا مسلمين تبقى الأرض لهم ولكن الحاكم يأخذ منهم العشر ضريبة يعني على الحاصل يقول أنت هذا الحاصل تزرعه وتشرب أنا لي عشره الحاكم يسمى العشار في ذاك الوقت وكان يأخذون بعضهم يأخذون ما أكثر من ذلك يسمى العشر هذه عشرية تكون لهم في ملكهم وعليهم أن يدفعوا ماذا العشر يعني عشر الحاصل يسمى أراضي عشرية في هذا السنة. طيب الآن نأتي لكلام ابن إدريس والشيخ معنا وقت أم لا كلام إدريس طويل شيخنا يبقى إن شاء الله والحمد لله رب العالمين. Thank you.